بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى عناوين النشرة: الجيش السوري في برزة و700 قتيل بين داعش ومعارضيها. المنار تعرض حصريا صورة الشعب الملاحق بتهم الإرهاب. بري يبحث الملف الحكومي مع جنبلاط وغدا مع السنيورة. حزب الله يأمل بتلقف المبادرات الإيجابية لتأليف الحكومة. صيدوا الدالية بين خطر الإبحار وقطع الأرزاق. المالكي: الجيش لن يهاجم الفلوجة وعلى العشائر طرد القاعدة. أهلا بكم. البلد على كف التفاؤل الذي يرتفع منسوبه في بعبدة والمختارة وعين التيني والرابي وحارة حريك، ويتقلب على أكف الصقور والحمائم في فريق الرابع عشر من أذار. الأمل بالتوصل إلى توافق جامع يعكس حكومة جامعة انعكس ارتياحا عند معظم اللبنانيين التواقين منذ زمن إلى الجمع إلى القسمة رغم أنها عملة نادرة. شواهد الارتياح كانت صباحا مع جرعة التفاؤل التي ولدتها شائعة لقاء مسائي يجمع رئيس مجلس النواب مع رئيس كتلة المستقبل النيابية لبحث الملف الحكومي، ليرحل هذا التفاؤل مع تأجيل اللقاء إلى الغد بسبب ضغط الخلافات داخل فريق 14 أذار على طبخة الحكومة العتيدة. لقاء المساء الذي جمع الرئيس بري إلى النائب وليد جنبلاط أكمل مشوار التفاؤل الحذر مع امتناع النائب جنبلاط عن الإدلاء بأي تصريح. إشارات مشاركة الائتلاف السوري المعارض في جنيف انطلقت اليوم مع اجتماع باريس والذي خصص للضغط على الائتلاف لحضور المؤتمر. أما التطمينات فمآلها إلى طاولة التفاوض على الأولويات لإنهاء الأزمة في سوريا. هذه الأزمة التي فرخت جماعات التناحر والتقاتل تشهد فصلا جديدا من معارك الكر والفر بين داعش من جهة وغريمها جبهة النصرة وبقية الفصائل المسلحة من جهة أخرى، والتي أحصت أيامها السبعة الأخيرة 700 قتيل والحبل على الجرار. معارك وصفتها داعش بأنها قربان لمؤتمر جنيف والقضاء على نواة دولة الخلافة. قبل الدخول في تفاصيل النشرة، نتوقف عند مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في الاحتفال الديني بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف في جامع الحمد بدمشق. وقد شارك الرئيس الأسد في الصلاة في جامع الحمد بحسب هذه المشاهد التي بثها التلفزيون السوري. وكان آخر حضور للأسد إلى هذا المسجد في أذار عام 2011. ونعود إلى الملف السوري بعد استعراض آخر التطورات المحلية. فقد استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط بحضور الوزيرين علي حسن خليل ووائل أبو ثعور. وخلال اللقاء عرض بري وجنبلاط التطورات الراهنة والمساعي الجارية لتشكيل الحكومة. جنبلاط الذي خرج دون الإدلاء بأي تصريح قال للمنار إن اللقاء مع بري ينتهي دائما إلى إيجابيات، فيما أكد الوزير علي حسن خليل أن اللقاء مع جنبلاط يصب في مصلحة التفاؤل الحكومي. ومعنا من عين التيني مراسلتنا منار صباغ أحمد. منار، رغم عدم الإدلاء بأي تصريح، ولكن ماذا عن الأجواء؟
بالفعل غادة، النائب وليد جنبلاط كان حريصا وأبلغ المعنيين هنا في عين التيني أنه لا يريد التصريح، هذا أمر بديهي في ظل المرحلة الحساسة التي يقطع بها الآن الملف الحكومي، وبالتالي الكلام بالرغم ولو كان هناك بعض الإيجابيات أو بعض التفاؤل يكون يعني غير مستحب في مثل هذه الظروف، خاصة بين الأطراف المعنية مباشرة بكل تفاصيل ما يجري على مستوى المشاورات الحكومية. أود أن ألفت إلى أن النائب وليد جنبلاط قال للمنار بالإضافة إلى الموقف الذي مر يعني تلتموه الآن في النشرة، هو قال للمنار أن اللقاء مع الرئيس بيري ليس فقط ينتهي دائما إلى الإيجابيات، ولكن قال أن اللقاء كان مريحا، تخلله تبادل بمختلف الموضوعات المعنية بالملف الحكومي، والرئيس بيري دائما يسهل الأمور، ودائما نلمس عند الرئيس بيري الحرص على الاستقرار وعلى يعني الأجواء الإيجابية في البلد. ولفت مقاله أيضا للمنار، قال بملفات المنطقة التي تطرقنا إليها أكدنا على الحل السياسي في سوريا، ولفت هذا الموقف من النائب وليد جنبلاط. سألت المعاون السياسي للرئيس بيري عن سبب حديث النائب وليد جنبلاط عن هذه النقطة، قال للمنار أنه يعني أثناء النقاش الذي دام لحوالي الساعة من الساعة 6 إلى ربع حتى 7 إلى ربع تم التطرق إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس بيري مؤخرا إلى طهران، وبمعرض هذا النقاش كان هناك يعني إطلالة على الملف السوري، وكان يعني تأكيد وتوافق من قبل الجانبين على ضرورة الحل السياسي في سوريا، وهذا ما أكده النائب وليد جنبلاط. الملفت أيضا على صعيد هذه الزيارة ما قاله الوزير وائل أبو فاعول للمنار قبل يومين، بأنهم كوسيط اشتراكي يعملون بجدية لكي يؤمنوا كل الأسس التي يمكن أن تنجح لقاء الرئيس بيري والنائب فؤاد السنيورة. وبالتالي انطلاقا من هذا التصريح يمكن أن نفهم اليوم هذه الزيارة على اعتاب أقل من 24 ساعة على الموعد المرتقب لرئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة هنا في عين تين يوم غد الاثنين، علمنا أنه سيكون ظهر غدا الاثنين. أيضا من الملفت على مستوى الشكل، كان هناك حرص من أكثر من طرف على ضرورة يعني العمل بصورة جدية على 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 هذا اللقاء من أكثر من طرف، أقصد رئيس الجمهورية على خط المعاون السياسي للرئيس بيري، وأيضا اليوم النائب وليد جنبلاط مع يعني مساعده السياسي في هذه الفترة، لا سيما الملف الحكومي الوزير وائل أبو فاعور، حيث كان هناك نقاش يسبق اللقاء المرتقب بين السنيورة بيري وعليه. نتحدث اليوم عن الملف الحكومي، هناك تفاؤل ولكن هناك عمل، وهناك المزيد من اللقاءات، ومن هذه اللقاءات ما هو مرتقب يوم غد وعليه يبنى على شيء مقتضاه. لا ندري كيف سيكون اللقاء بالأمس، ولكن اللقاء في الغد، ولكن المعلومات تشير بأنه يفترض أن يكون لقاء حاسما، وأنه بعد هذا اللقاء يفترض أن يكون هناك زيارة من النائب فؤاد السنيورة للرئيس المكلف لكي يسلمه الجواب النهائي لفريقه السياسي من موضوع المشاركة في الحكومة السياسية الجامعة غدا.
شكرا جزيلا لك منار صباغ أحمد، كنت معنا من عين التين. ونعود إلى جامع الحمد في سوريا، حيث يصلي الرئيس الأسد بمناسبة احتفال المولد النبوي الشريف. انتهت هذه الصلاة وانتهى الاحتفال، والآن الرئيس الأسد يغادر حسب المشاهد التي تصلنا. جمع غفير من المواطنين المصلين يتجمهرون حول الرئيس الأسد الذي شارك في الاحتفال، احتفال المولد النبوي الشريف الذي أقامته وزارة الأوقاف السورية في جامع الحمد في دمشق. ونعود إلى الملف المحلي، وعشية اللقاء المرتقب بين الرئيس نبيه بري والنائب فؤاد السنيورة، تكثفت الاتصالات على خط تهيئة الأجواء لإنجاح الاجتماع الذي يفترض أن يكون حاسما.
أقل من 24 ساعة ويعقد اللقاء المرتقب بين الرئيس نبيه بري والنائب فؤاد السنيورة في عين التيني، لقاء مباشر يعتبر حاسما وأساسيا في سياق المشاورات المستمرة منذ أكثر من 10 أيام، سيكون مكملا للقاء الذي عقده السنيورة مع رئيس الجمهورية، وقبل ذلك يوم الجمعة مع الرئيس المكلف على ما علمت المنار. أكثر من اتصال تم خلال الساعات الماضية في محاولة لتهيئة الأجواء للقاء بري السنيورة. رئيس الجمهورية كان أعطى نصائح لرئيس كتلة المستقبل بالتصرف وفق ما يتناغم مع سلة الإيجابيات التي تحققت حتى اللحظة، وهو تواصل مع المعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل للغاية عينها. الحذر ارتفع منسوبه في ضوء ما سرب عن لقاء سليمان السنيورة يوم السبت، لا سيما حول إصرار الأخير على النقاش وحسم ملف البيان الوزاري بوصفه من ضمن سلة متكاملة مع صيغة وشكل الحكومة، مسألة لم يرضى بها رئيس الجمهورية بوصفها نقطة لاحقة لا سابقة للاتفاق على شكل صيغة 3 ثمانات، وهذا ما يؤكد عليه فريق 8 آذار والرئيس المكلف.
وفي حين تؤكد المصادر أن المستقبل أعطى موافقته على صيغة ثلاثة مناد، اعتبرت أن طرح الشروط أو صيغة السلة المتكاملة تدخل في إطار رفع السقف لتحصيل مكتسبات، لا سيما في ظل الموقف التقليدي للقوات إبان تشكيل أي حكومة على نية تحقيق مكتسبات من الحليف لا الخصم السياسي. مصادر 8 آذار أكدت بدورها للمنار أن موقفها لم يتغير وهو ثابت على مطلب وحيد هو الحكومة السياسية الجامعة. الخلاصة، وفي انتظار أن يعقد لقاء بري السنيورة يسجل الآتي: الصيغة الحكومية أي ثلاثة منات المدورة الزوايا متوافق عليها مبدئيا، مبدأ المداورة الشاملة والعادلة كما طرحه الرئيس بري لا تلاعب فيه. ينتظر أن يزور السنيورة الرئيس المكلف بعد لقائه بري لكي يبلغه الموقف النهائي، لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة عنوانها الدخول في شكل الحكومة لناحية الحقائب والوزراء.
وأمل عدد من مسؤولي حزب الله أن تفضي المشاورات القائمة إلى تشكيل الحكومة خلال الأسبوع المقبل تمهيدا لإجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها.
أكد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك وجود تفاؤل الحذر بإمكانية نجاح مساعي تأليف الحكومة. موقف يزبك جاء خلال احتفال لمناسبة ولادة النبي محمد صلى الله عليه وآله وأسبوع الوحدة الإسلامية في بعلبك.
ولا ينقذ هذا البلد إلا أهله. عندما نجلس ونتفاهم على حكومة جامعة ليس فيها عزل لأحد، ونتفاهم من أجل الاستحقاق الرئاسي حتى لا يكون هناك فراغ، ونتفاهم على كل قضايانا.
خلال ذكرى أسبوع الشهيد ذو الفقار حرس في بلدة معروب الجنوبية، دعا وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش الفريق الآخر إلى التعامل مع المؤشرات والمبادرات المتعلقة بتأليف الحكومة بإيجابية من أجل التمهيد لإجراء استحقاق انتخابات الرئاسة في موعدها.
نأمل أن تستكمل هذه المؤشرات للوصول إلى تشكيل حكومة الشراكة الوطنية، للوصول إلى إنجاز انتخابات الرئاسة، لأننا مع الدعوة إلى إجراء هذه الانتخابات في موعدها.
وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحش حسن سأل خلال حفل تأبيني في بلدة يونين عن سبب غياب أي بيان إدانة من قبل فريق الرابع عشر من آذار للغارات الوهمية والاستفزازية التي نفذها العدو الصهيوني في أجواء البقاع.
كثير من اللي بيحكوا عن السيادة والحرية والاستقلال ما سمعوا الظاهر بهول الغارات، ما سمعوا بالطيران الإسرائيلي على علو منخفض، يعني أنه يطلع معهم يصدروا بيان ويستنكروا، لا عادي.
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق طالب برفع العوائق من أمام مسار تشكيل الحكومة الوطنية الجامعة. موقف قاووق جاء خلال ذكرى السنوية لاستشهاد العلامة المجاهد السيد عبد اللطيف الأمين في بلدة الصوانة الجنوبية.
وعلى شركائنا في الوطن أن يدركوا أن حساسية وخطورة المرحلة لا تحتمل المناورات ولا المزايدات فضلا عن الاستفزازات.
النائب نوار الساحلي تمنى أن تبصر الحكومة الجديدة النور خلال الأسبوع المقبل تمهيدا للاستحقاقات الدستورية المقبلة.
إذا تشكلت هذه الحكومة الذي يجب أن تشكل بأسرع فرصة هي مكسب للجميع، لأنه مجرد تشكيل حكومة جامعة تعود تحرك العجلة الاقتصادية، تعود هذه الحكومة التي ستشكل إن شاء الله إذا بقي الفريق الآخر على قراره لمتابعة أمور الناس.
الساحلي كان يتحدث خلال لقاء ثقافي أقيم في مدينة الهرمل.
النائب حسن فضل الله رأى خلال أسبوع الشهيد عباس كرنيب أن هناك فرصة جدية من أجل تشكيل حكومة سياسية جامعة تعيد لم الشمل في البلاد.
في بلدة حداثة الجنوبية أحيت أسرة قناة المنار وأهالي البلدة ذكرى أسبوع الشهيد الزميل عباس كرنيب الذي استشهد في التفجير الإرهابي في حارة حريك.
عباس، ماذا تقول فيك عائلتك الكبيرة قناة المنار التي حين حملتك الأمانة كنت على قدر ما حملت؟
حفل التأبين الذي شارك فيه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وعضو كتلة التحرير والتنمية النائب عبد المجيد صالح تحدث خلاله النائب حسن فضل الله مؤكدا وجود فرصة جدية لتشكيل حكومة سياسية جامعة تعيد لم الشمل في لبنان.
هناك فرصة جدية اليوم في البلد من أجل تشكيل حكومة سياسية جامعة تعيد لم شمل في البلاد. وهذه الفرصة على الجميع اغتنامها وعدم تضييعها من خلال إغراقها في التفاصيل والشروط واستيلاد العقبات التي تؤدي إلى هدر مزيد من الوقت، وهدر الوقت لا يستفيد منه إلا أولئك الذين يتربصون بالبلد ويحاولون زرع الفتنة فيه.
وفي مجمع الإمام القاسم عليه السلام في بيروت أحيى حزب الله ذكرى أسبوع شهيد التفجير الإرهابي عدنان عوالي، مناسبة أكد خلالها عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي استمرار فريق المقاومة بالانفتاح على الجميع.
مستمرون في حماية السلم الأهلي، مستمرون في منع العمليات التكفيرية ومنع العمليات المذهبية وفي صدها، وفريق المقاومة في لبنان لن يصل إلى حرب أهلية، لن يصل إلى حرب أهلية.
حفل التأبين تخلله كلمة لعائلة الشهيد عوالي، واختتم بمجلس عزاء حسيني عن روح الشهيد.
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي دعا إلى تأسيس حكومة وحدة وطنية تحتضن كل التيارات السياسية في لبنان وتطرد الفتنة. وخلال حفل تأبيني في بلدة حاروف الجنوبية اعتبر قبيسي أن من يرفض الحوار والتلاقي يريد أن يجر لبنان إلى الفتنة والتفجيرات.
تعالوا إلى وحدة وطنية نشكل من خلالها حكومة تحفظ الجميع وتشكل غطاء سياسيا للجيش اللبناني. هذا الجهد الذي بذل مع حلفائي، مع كل حلفائي ومع أصدقائي، نسأل الله أن ينتج أمرا إيجابيا للبنان على مستوى تشكيل حكومة جامعة في الأيام القادمة تعيد الاستقرار وتطرد الفتنة وشبح الحرب والسيارات المفخخة.
لا يكاد تقرير أمني رسمي عن مخيم عين الحلو يخلو من اسم المطلوب هيثم الشعبي. المنار تعرض صورة له وسيرة ذاتية عنه.
لم يكن سهلا الحصول على صورة لهيثم الشعبي، أحد أهم المطلوبين للدولة اللبنانية. اسمه هيثم محمود مصطفى أبو مصعب، معروف بهيثم الشعبي، فلسطيني الجنسية، يقيم في منطقة التعمير في مخيم عين الحلو. لا يملك الشعب انتماء لجهة محددة، كان في صفوف جند الشام، لكنه اليوم على علاقة بكل التنظيمات التكفيرية تقول تقارير أمنية رسمية، وهو متورط في اعتداءات إرهابية عدة أبرزها ضد الجيش واليونيفيل. لهيثم شقيق يدعى محمد ومعروف أيضا بمحمد الشعبي، وهو مطلوب كذلك للدولة اللبنانية. الشقيقان الشعبي معروفان بالعلاقة السيئة مع حركة فتح، فهيثم هو عرب للاشتباكات المتكررة معها، أبرزها كان على خلفية تعاونه مع الأسير، تعاون تقول معلومات إنه لم يتوقف بعد أحداث عبرة، ولسيما لجهة تأمين ملاذ لبعض مسلحي جماعة الأسير. عند بدء الأحداث في سوريا نشط الشعب في إعداد المقاتلين لإرسالهم إلى هناك. أحد التقارير الأمنية يكشف أن الشعبي عمل على تجنيد فتية في مقتبل العمر وأرسل مجموعة منهم للقتال إلى جانب المجموعات المسلحة، وهو شارك بفعالية في اجتماعات ضمت قيادات من تنظيم القاعدة وداعش وفتح الإسلام في المخيم. اجتماعات كانت تتم بسرية بالغة وهدفها تأمين التواصل مع الخلايا التكفيرية في لبنان. وإلى حصوله منذ أكثر من شهرين على قناصة مع مناظير ليلية، يلفت أحد التقارير الأمنية إلى أن هيثم الشعبي والقيادية البارزة في كتائب عبد الله عزام توفيق طه على علاقة بالسوري خضر محمد المقيم في عكار، والذي يتولى القيادة العسكرية لجبهة النصرة، ومنه تلقى الشعبي أموالا وزعها على عناصر يعملون معه عددهم نحو 35 عنصرا.
أفاد مراسل المنار عن إتمام المصالحة الوطنية في حي برزة بريف دمشق وجرت تسوية أوضاع المسلحين، كما أفاد التلفزيون السوري عن تسوية أوضاع 500 مسلح في بلدة مضايا بريف دمشق.
حطمت الرهانات الخارجية على إسقاطها وسارعت للانضواء تحت حضن الوطن. برزة اليوم بأكملها سارية فيها المصالحة الوطنية. محافظو دمشق وعدد من المسؤولين السوريين دخلوا المنطقة وتجولوا فيها مؤكدين العمل باستمرار لتأهيل مرافق البلدة ومشيدين بالتسوية في برزة على أمل أن تنعكس هذه التجربة على بقية المناطق السورية.
نحن رح نوجه نداء لأهلنا ببرزة بحاجة لأسبوع أو 10 أيام لندعوهم أصحاب المحال التجارية يعودوا إلى منطقتهم ليمارسوا أعمال هون، أهلنا يعودوا لمنطقتهم، بس نحن عم نطلب فترة من الزمن لإعادة تأهيل، خلينا نقول ما بين المدارس لما ينقطعوا أولادنا عن مدارسهم. نقول فشلوا فيها، واليوم هذا الفشل ما في شك أساسه الأول والأخير هو وعي وصمود الشعب السوري وتلاحمه مع قواتنا المسلحة و القيادة السورية الموجودة الحكيمة. ما في شك اليوم تعاون أهلنا ببرزة هم الأساس، يعني نحن اليوم الأهالي هم الأساس، هذا المجتمع السوري تكوين أهالي هالمناطق هاد، لولا تعاونهم ودعمهم والتسوية اللي تمت بيننا ما قدرنا نطرد هالأجنبي.
وجهاء برزة أكدوا أن الجيش السوري هو ابن برزة وكل سوريا والجميع تحت غطائه.
الجيش العربي السوري هو ابن برزة وابن الشام وابن درعا وابن حلب وابن اللاحية وابن كل بلد، وبرضه ابن برزة وابن درعا وابن كذا كمان ابن البلد.
مسؤولو ورش الصيانة أكدوا على متابعتهم الدائمة والدقيقة لأعمال الصيانة والإصلاح التي تجري بدءا بتنظيف شوارع البلدة وانتهاءا بإصلاح شبكات الصرف الصحي والكهرباء وتأهيل البنى التحتية.
نحن من تقريبا من عدة أيام باشرنا بأعمال إزالة الأنقاض بكافة الشوارع الفتحة وجعلها صالحة للسير، زائد تنظيف الأجزاء من الأبنية الآيلة للسقوط والخطرة على المواطنين والناس اللي راجعة تسكن.
نحن عمليا بلشنا نفوت على المنطقة، فنقوم بعملية تأهيل نظافة لجميع الدخلات وحارات المنطقة كاملة بالإضافة للشوارع الرئيسية، وهذا الموضوع نحن شغالين فيه، وطبعا الموضوع ما راح يكون بين يوم وليلة بوادر أو بأمراض ما لمسنا لحديث الآن.
ما تشهده برزة من عملية تسوية ومصالحة سينعكس على معظم المناطق والبلدات في الريف الدمشقي، ملامح تسوية تلوح في الأفق تشمل العديد من تلك المناطق. إذن تعود برزة إلى حضن الوطن. العمليات الخدمية والإصلاحية قائمة فيها على قدم وساق، تمهد لعودة الأهالي إليها تدريجيا. من أمام مبنى الخدمات الفنية في برزة، جعفر مهنا، قناة المنار.
من جهة أخرى، ارتفع عدد قتلى المسلحين في الاشتباكات الدائرة بين داعش والجماعات المسلحة الأخرى إلى 700 شخص بحسب المرصد السوري المعارض.
انفجر الخلاف بين جناحي القاعدة في سوريا بمدينة الرقة بسبب ما اعتبره داعش تواطؤا لجبهة النصرة وحركة أحرار الشام على قتاله. ما يسمى بولاية الرقة في الدولة الإسلامية قالت في بيان إن بعض الفصائل كجبهة النصرة وحركة أحرار الشام استغلت الأحداث الجارية في حلب وغيرها لتغدر بالدولة الإسلامية من الخلف. وترجم تفاقم الخلاف بين الجانبين بتفجير تنظيم داعش سيارة مفخخة أمام مقر جبهة النصرة في محيط مقام الصحابي أويس القرني، والذي دنسته جبهة النصرة واتخذته مقرا لها قبل أشهر في مدينة رقة. المرصد المعارض أشار إلى اشتباكات عنيفة بالمدفعية الثقيلة بين داعش والتنظيمات المسلحة الأخرى في الرقة، وتحدث عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف الجانبين، مع وجود عشرات الجثث التي تعود إلى مسلحين في المشفى الوطني بالمدينة. أعداد القتلى الإجمالي في صفوف الجماعات المسلحة المختلفة بلغ 700 شخص على الأقل بحسب المرصد المعارض، الذي لفت إلى أن مصير مئات المعتقلين من الجانبين لا يزال مجهولا، خصوصا وأن الطرفين قاما بإعدام معتقلين من الجانبين بعد اندلاع المعارك منذ أسبوع، في حين نفذ مسلحو داعش عشرات العمليات الانتحارية غالبيتها بسيارات مفخخة أدت إلى مقتل عشرات المسلحين من الفصائل الأخرى والمدنيين. وكثر الحديث عن عمليات اغتصاب متبادلة نفذت بعائلات المسلحين من الجانبين، وشهدت مدينة الباب في حلب اشتباكات بين داعش والجماعات الأخرى، فيما تم العثور على جثث عدد من عناصر لواء التوحيد كانوا قد اختفوا قبل أيام في المدينة. يأتي هذا في وقت أعلنت الجبهة الإسلامية أنها سيطرت على الحي الشرقي من مدينة سراقب في ريف إدلب، أحد أبرز معاقل هذا التنظيم في المحافظة.
سياسيا، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إننا نريد أن يؤدي مؤتمر جنيف 2 إلى تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة في سوريا. وخلال اجتماع مع ما يسمى بمؤتمر أصدقاء سوريا في باريس، أعرب فابيوس عن اقتناعه بأن الحل في سوريا هو عبر عملية سياسية لتغيير النظام. من جهته قال رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربة أنه تم الدخول في مرحلة الحسم، ويجب أن يدرك الائتلاف خطورتها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن عملية تسليم السلطة أصبحت محل إجماع بين جميع الدول، وأن لا مكان للرئيس بشار الأسد وعائلته في مستقبل سوريا بحسب تعبيره. أبدى وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أسفه لوجود تكفيريين سياسيين في لبنان يحاولون قطع الرؤوس بغية مكتسبات سياسية. كلام باسيل جاء خلال غداء تكريمي لمطران الروم الكاثوليك في البترون جورجيوس إدوارد ظاهر، الذي أكد تمسك المسيحيين بأرضهم مهما بلغت المخاطر والتحديات.
للأسف بالبلد عندنا داعش ونصرة وتكفيريين سياسيين، هن يلي بيرفضوا الآخر وبيحاولوا النيل منه على طول، وبيحاولوا على طول يقطعوا الرأس السياسي للآخر، لأنه بيعتقدوا أنه هيك بيبقوا وبيحصلوا مكتسبات لأنهم لا، نحن رأسنا ما بينقطع.
مستقبل لبنان، مستقبل وجودنا نحن المسيحيين في أرضنا ووطننا يبدو لي وبكل المرارة صعبا ومؤلما. نبقى هنا متمسكين بأرضنا ورزقنا ونموت هنا حيث عاش ومات أباؤنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا.
صيادو الدالية يشقون البحر بحثا عن مورد رزقهم، ويتهمون أصحاب المشاريع السياحية بمحاولة قطع أرزاقهم.
أبا عن جد ورثوا المهنة والمسكن والمصير، مهنتهم صيد الأسماك، مسكنهم البحر، أما مصيرهم فمهدد بالابتلاع من حيتان المال. لا يبدي صيادو الدالية في منطقة الروشة أي تهاون مع فكرة اقتلاعهم من بيوتهم وأرزاقهم، لا يخيفهم الخصوم ولو كانوا من آل الحريري، مستندين إلى تاريخ من مجاورة البحر وقاعدة قانونية تقول بأن البحر وأملاكه ليست ملكا خاصا.
على هذه مثل ما أنك شايف بحر يعني لكل العالم، بدي يعملوا مناطق للخلجان مثل السوليدار وغير السوليدار، حطوا على إيدهم على وضع اليد، يعني طلعوني مية بحر، هني شو لهم أراضيهم؟ الأراضي فوق حد الجبل، هذه كلها المنطقة الصخور البيضاء أملاك عامة بحرية، خلقنا هون وربينا بنعرف إنه هذه أملاك عامة بحرية، كيف حطوا إيدهم عليها ما بنعرف.
لمن لا يعرف الدالية هي هذه المساحة المميزة المقابلة لصخرة الروشة مع ميناؤها الصغير. تملكتها في أربعينيات القرن الماضي عائلات بيروتية مختلفة، أبرزها شاتيلة بيضون عيتاني مطر ومعوض، قبل أن يستملكها الحريري.
أنا من رأس بيروت، بنت بيروت، نحن هون خلقنا وهون ربينا، اتجوزنا هون وجبنا أولاد هون، هلأ جينا عباب المستريح بيقولوا بدو يشيلونا من هون، كل حياتنا وشغلنا وعيشتنا هون، هالعيال كلها وين بدها تروح؟ شو بدو يعملوا فينا؟
طيب حاج، انت خايف على متعايشك انت هون؟
اكيد، لانه ما عندي بديل، ما عندي شغلة تاني، لا عندي محل ولا وظيفة.
يذكر المطلعون على ملف الدالية ومنهم الوزير غازي العريضي بان مشروعا لتطوير الميناء دخل حيز التنفيذ منذ مدة، قبل ان يعترض عليه ورثة الحريري وتحديدا والداه فهد وهند اللذان باعا هذه الأرض لشركتين سعوديتين هما اليمامة وصخرة البحر لإقامة منتجع سياحي ضخم.
استولوا على استيلاء وعم يهددوا العالم، تعرف بالنفوذ وبالهيدا بالمحاكم والهيدا، بس العالم هون صامدة، في 21 منزل هون بالمنطقة ما حيفلوا إلا عديمة هون، يعني ما يفلوا من هون إلا تحت الموت.
وسيولنا هالسنسول على أساس يعملونا المينة، 3 مليون دولار زطون هون على الأرض، ليه كيف عاملين هون بالحجار؟ أول نوي بتجي بتطملنا المينة بنقعد بلا شغل، هيدي مؤامرة علينا.
والمشروع هذا لن يبصر النور قبل أن تظلم حياة الصيادين الذين تلقوا أمرا قضائيا بإخلاء المكان. ذنبهم أنهم فقراء لا سبيل للقمة عيشهم إلا من خلال هذا البحر المالح، بحر يجهد لإنقاذهم من ملوحة حيتان المال بعدما تخلف عنهم أهل الحل والرابط. من أمام ميناء الدين في منطقة الروشة، حسين عواد، قناة المنار.
ونتابع هذه النشرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أطلقت قناة المسيرة اليمنية مساء اليوم بثها الرسمي من بيروت رافعة شعار صدق الكلمة في مقاربة الأحداث على الساحات اليمنية والعربية والدولية.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى
من رحم القضية ولدت قناة المسيرة اليمنية.
من أجل يمن حر ومستقل
20 شهرا من البث التجريبي صقلت التجربة، فحجزت لها مكانا في الساحة الإعلامية اليمنية والعربية ليحين موعد الانطلاق الرسمي.
والحمد لله قطعنا مشوار كبير ونحن نكمل المسيرة، تواصل المسيرة
وبدأت تواكب إذا ما استطعنا القنوات الكبيرة في الجانب الفني خلال فترة نستطيع أن نقول ما يقارب السنتين من البث التجريبي.
انطلقت القناة بحلة جديدة بمبادئ وخطاب وحدوي.
قناة المسيرة هي كانت تجربة انطلقت من أرض اليمن تحمل مشروعا خطه السيد الشهيد القائد حسن بدر الدين الحوثي الذي استشهد في عام 2004. فهذه القناة هي تعبير عما طرحه ذلك السيد العظيم من رؤى مشروع في مواجهة الاستكبار العالمي الذي تقوده أمريكا وربيبتها إسرائيل.
سياستها التحريرية تنطلق من نبض الشارع اليمني بثورته على الظلم والاستبداد والرافض للتبعية والهيمنة.
في الانطلاقة الجديدة إن شاء الله ركزنا على تغذية بعض جوانب القصور، وهناك برامج تهتم بالشأن العربي والدولي، خصصنا برنامج أيضا يهتم تسليط الضوء على شؤون العدو الصهيوني. أما بالنسبة للقضية الفلسطينية فكانت وما تزال هي القضية الأبرز بالنسبة لنا في قناة المسيرة منذ الانطلاقة الأولى من خلال البرامج السياسية ومن خلال نشرات الأخبار.
يعني تحاول القناة أن تعتمد لغة مقاربة المشاعر المسلمين أينما كانوا، بحيث لو أنت في لبنان أو أنت في سوريا أو أنت في العراق تشعر بأن هذه القناة قناتك وليست قناة لطائفة أو مذهب أو ما إلى ذلك.
المسيرة تستشرف المستقبل بكادر بشري يفوق 250 موظفا وتوزع مراسليها على مختلف الدول العربية لتعكس صورة اليمن إلى العالم وصورة العالم إلى اليمن.
تزامن مناسبتي ميلاد السيد المسيح والمولد النبوي الشريف ترجمته مجموعة من الشبان بزيارة قامت بها إلى إحدى كنائس الضاحية الجنوبية لبيروت.
كنيسي وجامع جسم متفقين وتيصحصح جبينه مثل الهلال لازم يدقوا جراس الكنيسي.
جلسة صباحية طلت قداس الأحد جمعت في جنباتها مسلمين ومسيحيين في مبادرة قام بها مجموعة من الشبان الجامعيين في كنيسة حارة حريك. بعد القهوة باقة ورد عربون محبة وصورة تجمع القرآن وسبحة تحمل الصليب قدمها من أسموا أنفسهم خدام الحسين لكاهن الرعية في المنطقة.
كيف تتنفس الأكسجين بحياتك؟ كمان نحن لبنان بيتنفس برئتي المسيحي والمسلم، وكل الحركات الإرهابية التكفيرية إلى أي طائفة ومذهب انتمت هي حركات ضد وجود لبنان وضد جذور لبنان.
هو دلالة مرة أخرى على العيش الكريم والواحد لأبناء هذه المنطقة التي هي خير دليل للوطن ككل ومثال على الجميع أن يحتذوا به.
هدفنا أنه نحيي شعائر أهل البيت، وعملنا اليوم النشاط بقلب الكنيسة كرمال أن نأكد على التعايش ما بين الإسلام والمسيحية، وخاصة بظروف الصعبة اللي عم تمرق فيها المنطقة.
الخطوة التي جسدت مساحة مشتركة بين أبناء البلد الواحد شكلت رسالة وحدة بوجه كل إرهاب وفكر تكفيري.
هيدا هو العيش المشترك، وعم تعطونا نفسية كتير حلوة برياحة، وكل انفجار بده يصير هون عم بيصير علينا وعليكم، ونحن مستعدين دمنا ودمكم بالتبرع.
لبنان ما بيمشي إلا بكل جوانحه المسيحي والمسلم، وهيدا التعايش وهيدي رسالة لبنان وهي رسالة البابا.
نحن ضد الطائفية، مثل ما أنا عندي إنجيل بالبيت كمان عندي قرآن بالبيت.
جد وحدة نحن وياكم، وما دفن وحدة نحن وياكم، لأنه اللي بضيمكم بضيمنا، وهيدي اللي عم يحطوها عليكم عم يحطوها علينا كمان.
في ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام ومولد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، قيم ومبادئ ورسالة عيش مشترك أرادها الشباب في زيارة اليوم، في مبادرة يأمل القيمون عليها أن تعمم على كل المناطق اللبنانية. محمد نصر، قناة المنار، من كنيسة حارة حريك في الضحية الجنوبية لبيروت.
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني دعا اللبنانيين إلى إدراك أن أي فعل غير جامع سوف يؤدي إلى شرذمة الصف والانقسام. وفي رسالة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، اعتبر الشيخ قباني أن لبنان يمر في ظروف خطيرة ودقيقة جدا، وينبغي على العقلاء والحكماء أن يدركوا مدى حساسيتها، لأن أمن البلد واستقراره وسلامته هي مسؤولية الجميع. وبالمناسبة ذاتها، دعا شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن إلى إتاحة الفرصة السياسية أمام قيام حكومة وطنية جامعة تسمح بمعالجة الاستحقاقات المصيرية وعلى رأسها انتخابات رئاسة الجمهورية.
ولتكن الفرصة المتاحة اليوم أمام قيام حكومة جامعة وطنية تمنع انزلاق الأوضاع إلى ما هو أخطر، وتعمل سريعا على إعادة الحد الأدنى من الاستقرار المؤسساتي والاستقرار الأمني والاقتصادي، وتنظر في هموم الناس ومشاكلهم.
وعد رئيس الوزراء العراقي نور المالكي بعدم شن هجوم عسكري على مدينة الفلوجة لتجنيب المدينة مزيدا من الدماء، وقال إنه سيمنح رجال العشائر مزيدا من الوقت لطرد المسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة، فيما يستمر الجيش العراقي في عملياته العسكرية للقضاء على مسلحي القاعدة في محافظة الأنبار.
من دون توقف يواصل الجيش العراقي عملياته العسكرية في محافظة الأنبار، عمليات تهدف إلى القضاء نهائيا على عناصر ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش. المالكي وعد في مقابلة لوكالة رويترز بعدم شن هجوم عسكري على الفلوجة لتجنيب المدينة مزيدا من الدمار، وقال إنه سيمنح رجال العشائر مزيدا من الوقت لطرد المسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة، فيما كشف مجلس محافظة الأنبار عن حسم 75% من الأزمة التي تشهدها الفلوجة. العمليات المستمرة أثمرت القضاء على العديد من معاقل هذا التنظيم وقتل واعتقال العشرات من عناصره وإعادة السيطرة على المناطق التي استولى عليها في الأيام الماضية. وقد استخدمت في هذه العمليات طائرات تكتيكية متطورة من دون طيار، أسهمت في كشف المعاقل وقتلت عشرات المسلحين الذين اتخذوا من أسطح المنازل أماكن لتموضعهم. كما تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على عدد من الإرهابيين في محافظتي واسط وصلاح الدين. قيادة عمليات الجزيرة والبادية أعلنت عن اعتقال عشرات المطلوبين بتهمة الإرهاب وضبط 8 سيارات كان يستخدمها مسلحو داعش. مصدر في شرطة محافظة الأنبار أكد أن القوات الأمنية مدعومة بمسلحي العشائر تمكنت من تحرير 97% من مدينة الرمادي وطرد داعش منها. وفي قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد، سقط 20 مدنيا بين قتيل وجريح باشتباكات عنيفة أدت إلى نزوح عشرات العوائل، وقضى 8 أشخاص على الأقل وأصيب نحو 12 آخرين بجروح في انفجار سيارة مفخخة استهدفت متطورين
متطوعين للجيش العراقي في بغداد، كما أسفر تفجير سيارة مفخخة في القاذمية شمال بغداد عن استشهاد 4 مدنيين وإصابة العشرات بجروح. إلى كربلاء حيث أعلن عن تشكيل قوة صقور الصحراء المسلحة من أبناء العشائر الكربلائية لمساندة الجيش العراقي والشرطة في المناطق الغربية للمحافظة المتاخمة لمحافظة الأنبار. كما كشفت الحكومة المحلية في كربلاء المقدسة عن قيامها بإجراءات احترازية لتأمين الحدود الإدارية للمحافظة، مؤكدة ورود معلومات استخبارية ترجح تسلل بعض عناصر داعش إليها. مصدر في هيئة الموانئ العراقية أكد أن روسيا بدأت تسليم العراق أسلحة ومعدات عسكرية تضم مدافع ومدرعات متطورة وصلت إلى ميناء البصرة جنوبي العراق. وسلمت الولايات المتحدة العراق أيضا صواريخ أرض جو وطائرات من دون طيار، كما أكدت واشنطن التزامها بدعم العراق في مواجهة داعش. بدورها أعلنت الجامعة العربية عن تضامنها مع العراق في محاربته للإرهاب، مؤكدة استعدادها للقيام بما يطلبه العراق للحفاظ على سلامة أراضيه ووحدته وأمنه.
وإلى نشرة الأحوال الجوية في لبنان.
السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. طقس متقلب يسيطر على لبنان في اليومين القادمين. جو الاثنين في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة في ساعات الصباح الأولى. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة تتراوح مشاهدينا من 7 إلى 12 درجة على الساحل 3 تحت الصفر بالأرز، ومن درجة إلى 4 درجات في البقاع والداخل. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل 767 ملم زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح من 50 إلى 70%. الرياح في لبنان جنوبية غربية وسرعتها تتراوح من 10 إلى 35 كم في الساعة، موج البحر متوسط الارتفاع وحرارة سطح المياه 19 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وأطلالة على الجو يوم الغد، ونبدأ من النبطية 10 درجات، 19 بسور نتحول معكم إلى جزين 11 درجة، 12 براشية 9 بزحلة، بيروت العاصمة 19 درجة 12 بعلبك، ننتقل معكم إلى بشري 7 درجات 17 لجبيل، وختام الجولة عند الهرمل مع 10 درجات. إذا مشاهدين الطقس الاثنين في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة يصل أقصاها نهارا إلى 19 درجة وأدناها 13 درجة. انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء مع 18 درجة، ارتفاع إضافي في الحرارة يوم الأربعاء مع 20 درجة، ويستمر الطقس مشمس إلى قليل الغيوم. بداية أسبوع طيبة وموفقة أتمناها للجميع. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
وفي ختام النشرة تذكير بالعناوين. الجيش السوري في برزة و700 قتيل بين داعش ومعارضيها. المنار تعرض حصريا صورة الشعب الملاحق بتهم الإرهاب. بري يبحث الملف الحكومي مع جنبلاط وغدا مع السنيورة. حزب الله يأمل بتلقف المبادرات الإيجابية لتأليف الحكومة. صيادو الدالية بين خطر الإبحار وقطع الأرزاق. المالكي الجيش لن يهاجم الفلوجة وعلى العشائر طرد القاعدة. لمتابعة المزيد من الأخبار المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله.